قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس. والعروس المراد به المرأة أم الرجل؟ يطلق على الاثنين، لكنه في الغالب يقصد به المرأة، ويقال للرجل العريس. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، وهو فروة بن معدي كرب الكندي الكوفي، وهو صدوق. قال: حدثنا علي بن مسهر، وهو الكوفي أيضا أبو الحسن الحافظ ثقة، إلا أنه حصلت له غرائب بعد أن ذهب بصره في آخر أمره، وهو الذي جاء من طريقه حديث باب الطهارة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبعا، في رواية مسلم قال فليرغ، وهذه الزيادة شذ بها علي بن مسهر. عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار، جاء في بعض الروايات أن منهن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت هي التي هيأت عائشة المقينة التي تزين المرأة وتأتي بها تدخلها على زوجها، يقال لها المقينة. قال: فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر. وهذا يرادف الحديث المتقدم في الدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة والخير، سواء كان للزوج أو للمرأة أو لأهل المرأة. وقد استشكل جماعة منهم ابن التين هذا التبويب، فيقول: الدعاء للنسوة، والدعاء هنا للعريس أو العروسة، ولكن خرج من هذا الإشكال بعضهم فقال: المقصود أم الزوجة وأقاربها، فإن النساء يدعون لأمها ولأهلها للنسوة من أهلها، فأم عائشة جاءت بها إلى الدار فدعا النساء لها، إذن الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس. فمن الذي جاء بعائشة وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أمها. والنساء اللاتي كنا في الدار كانت دعوتهن لأم عائشة ولعائشة، فلا إشكال في ذلك. والدعاء بالبركة، الدعاء بالبركة أمره عظيم ولفظه يسير، ولا يتضرر الإنسان من هذا الدعاء ولا يحتاج إلى مشقة، يدعو بالبركة للصغير والكبير والذكر والأنثى، وهي كلمة تجري على اللسان بسهولة: بارك الله عليك، بارك الله فيك، اللهم بارك فيه، ونحو ذلك. وهذا فيه أيضا رد على تهنئة أهل الجاهلية التي كانوا يقولون فيها ماذا كانوا يقولون فيها ماذا كانوا يقولون بالرفا والبنين، فأبدل الله أهل الإسلام بالدعاء بالبركة، سواء كانت بنين أو بنات، سواء كان رجل أو امرأة يدعى له بالبركة، ولا يخص البنون كما كان أهل الجاهلية يفعلون. ونستفيد من هذا الحديث أن المرأة عند خروجها إلى زوجها لا بأس أن تمشي معها بعض النسوة من أهلها ومن يزفها إليه، ويكون أيضا في استقبالها بعض النسوة، هذا مما يوسع فيه فلا يشدد في ذلك، يستقبلها مجموعة من النساء ببعض الأبيات الشعرية التي ليس فيها مجون ولا شيء من المحرمات مع ضرب الدف ونحو ذلك، وهكذا يخرج مع المرأة من بيت أبيها معها بعض النسوة يمشين معها، ولكن الناس كانوا ولا زال بعضهم يتكلفون في هذا الباب أيما تكلف. فعندنا قديما والآن غير موجود، عندنا قديما المرأة إذا جاء بها من بيت أهلها وربما يجاء بها مشي على الأقدام مسافة 4 ساعات 3 ساعات وهي تمشي على الأقدام، فإذا وصلت لا يدخلونها الدار، يعذبونها عذاب ما بعده عذاب، يوقفونها على بعد 300 متر 400 متر من البيت، ويجتمع إليها النساء ويغنين في الشمس، وربما يوضع لها مظلة ثم تمشي ببطء، يعني كل ربع ساعة يقدمونها خطوة خطوة خطوة، ربما تصل في الضحى فلا تدخل الدار إلا مع صلاة الظهر. هذا تكلف وفيه إضرار، ولكن تستقبل بغير تكلف، تدخل الدار وتستقبل في الدار. أما بهذه الطريقة ثم يتكلفون ويأتون بالبدع، فذاك الذي يذبح عند الدار عند الباب ويصب الدم حتى لا يدخل فيها الشياطين يذبح للشياطين، وآخر يأتي بشيء من الحبوب والذرة فيصبها عند باب الدار حتى تدخل هذه المرأة وقد عبدوا الشيطان وذبحوا للجن، وربما ما يكمل العرس إلا وهذه المرأة قد صارت ممسوسة، تحتاج إلى مقرئ، أسبوع عرس وأسبوع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلا من رحمه الله. ولو أنه دعي لها بالبركة وأدخلت في دار زوجها واجتمع إليها بعض النسوة فهذا ليس بمحرم، يغنين بما لا محذور فيه ويضربن بالدف، فهذا من إعلان النكاح، لكنه بغير تكلف ولا مخالفات شرعية. قال رحمه الله: باب من أحب البناء قبل الغزو، يعني الزواج والدخول بأهله. قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني ثقة ثبت، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وهو عبد الله بن المبارك ابن واضح المروزي شيخ الإسلام رحمه الله، كان يحج عاما ويرابط عاما وينفق على طلبة العلم، هنيئا له الذي يرزقه الله عز وجل هذا الخير، يطلب العلم ويعلم الحديث ويحج ويجاهد وينفق على طلبة العلم، هذه نعمة عظيمة قد لا يوفق لها إلا اليسير من الناس. وعبد الله بن مبارك مروزي من مرو، والأصل أن يقال له المروي، لكن هذه النسبة إلى مرو هكذا يقول أهل العلم يقال المروزي، كما أن النسبة إلى مدينة البيضاء الأصل أن يقال البيضاوي، ولكن جرى عادة الناس أن يقال البيضاني. قال: عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزير اليمن ثقة مكثر، عن همام وهو همام بن من؟ ابن منبه الذي يروي عن أبي هريرة بن منبه، همام بن يحيى العوذي أنزل من هذا بطبقة تقريبا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا يعرف همام هذا بمعمر فهو الذي يروي عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، وقد جاء في بعض الروايات أنه يوشع بن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. وللحديث بقية لكن البخاري أخذ منه الشاهد، فالذي يذهب للجهاد وهو يفكر في الدنيا هذا قد لا يوفق في الجهاد، والذي يذهب في الجهاد وهو يفكر في العمارة التي يبنيها من وراء الهجمة ومن وراء المعركة من وراء القيادة هذا ما سينصر ولا ينفع الله به، يدخل للجهاد وهو يريد النصر أو الشهادة هذا الذي يوفق. أما الذي يذهب إلى أين؟ قال: عندنا هجمة. قالوا له ماذا تعمل في الهجمة؟ قال بقي معي الشقة، أريد أشطب الشقة، يذهب إلى الهجمة من أجل شطب الشقة ومن أجل جهز العمارة، يعني مشغول بالدنيا، إنما يذهب للقتال والجهاد وهو مشغول بالدنيا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من قومه أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أنه يجلس لا يخرج معه، لأن كلما تقدم تذكر العروسة، كلما تقدم تذكر زوجته، فربما هذا يجعله يخذل ويجبن ويضعف في القتال. وفيه أن المرء إذا قدم على عمل يكون صاحب همة، يوحد همته، لا يكون مشتتا. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، لا يقدم على العمل وهو يفكر في عمل آخر فلا ينجح في عمله ولا يثمر، ولكن يكون مركزا على الشيء الذي يقوم به، سواء كان في طلب العلم، في البحث، في التحقيق، في الدعوة، أو حتى في الأعمال الدنيوية، في الأعمال الدنيوية. وفي هذا كما يقول الحافظ رد على كثير من العامة الذين يقولون لا تتزوج حتى تحج. أولا حج، كأنهم يقولون صفي حساباتك بعدين تزوج. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يرد على أصحاب هذه المقالة، إذا كان الزواج يقدم على الجهاد، الزواج هنا قدمه هذا النبي على الجهاد وهو بحاجة إلى المقاتل، ومع ذلك قال من هو مشغول بزواج، بغنم، ببيت يبني، هؤلاء يجلسون، مشغولون يجلسون، وكل مشغول فلا يشغل، فكيف بالذي سيذهب للحج وهو يريد أن يتزوج؟ فتقديم الزواج والتعفف هو الأولى. قال الحافظ قال ابن المنير يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج، ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج، بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. والشاهد أن البخاري ترك الباب من أحب، باب من أحب، ولم يقل واجب، ولكن هذا النبي رأى المصلحة، رأى المصلحة حتى في طلب العلم. الذي يقدم إلى دور الحديث لطلب العلم وهو مشغول بالدنيا ما يفلح، ما يفلح في العلم ولا يثمر ولا يطلع نتيجة ولا يستفيد كثيرا، لأن ذهنه مشغول بشيء آخر. لكن الذي يقدم لطلب العلم ويكون مشغولا بالعلم بعقله وجسده في ليله ونهاره، هذا يثمر كل يوم وهو يزداد في الفائدة، كل يوم يحفظ شيئا، كل يوم يستفيد مسألة، يمر عليه الشهر وقد استفاد، والشهرين والسنة والسنتين. لكن الذي يجعل طلب العلم على الطريق، إن تيسر وإلا عنده عمل، عنده كذا، عنده دنيا، فهذا قد لا يثمر. ففيه توحيد الهمة وتركيز الذهن على العمل الذي يقوم به الإنسان إذا أراد أن يثمر، إذا أراد أن يثمر. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهذا المراد به في جهاد الطلب ليس في جهاد الدفع. أما في جهاد الدفع يجب على المرأة تقوم تقاتل إذا هجم العدو على البلد، وإنما هذا في جهاد الطلب، إذا كان المسلمون يطلبون العدو ويخرجون إليه لا يخرج إليه إلا أصحاب الهمم العالية الذين يريدون الجنة الغالية أو النصر بإذن الله جل وعلا، هؤلاء الذين سينتصرون. أما الذي يذهب ويفكر في المكسب، يفكر في الفيد، يفكر في الغنائم، يفكر في الرتبة أنه سيتقدم ويفعل، فيرفعونه كما يقال من طير إلى حمامة، يرفعون له المنصب والرتبة، فهذا لا يفيد شيئا، وقد يخذل وقد ينهزم وقد يقتل وهو بغير نية صالحة، فلا ينال الشهادة، لا ينال الشهادة إذا كانت نيته الدنيا. والشاهد من هذا أن الإنسان يتفرغ للعمل الذي يريده حتى يثمر فيه، فإن القلب إذا شغل بأكثر من شيء ربما حصل له التشتت، فحصلت ضعف البركة والثمرة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد، ولهذا نهى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه هذه الأصناف. رجل ملك بضع امرأة، يعني قد عقد عليها لكن بقي أن يدخل بها، وأيضا في بقية الحديث رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، بقي له السقف، وهكذا اشترى خليفات وينتظر ولادها، عنده أغنام أو بقر أو إلى آخره، وكلها ستلد وهو ينتظر، ثم يذهب للجهاد يبقى مشغول، يتصل ها ولدت البقرة ولا ما ولدت، وهكذا. فمن كان مشغولا ومشتت الذهن ثمرته قليلة، ثمرته قليلة.